بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم بالقرآن المجيد، وقوم به نفوسنا بين الوعد والوعيد. أحمده على ما تفضل به من النعم وأسأله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغني الحميد، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلامًا لا يزالان على كر جديدين في تجديد. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر المولى أن يسر هذا اللقاء، وأدعو الله أن يجزي القائمين على مجمع إمام الدعوة وعلى رأسهم معالي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس على هذه الدعوة الكريمة، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا نافعا، إنه جواد كريم. القرآن العظيم كلام الله ووحيه وتنزيله، منزل غير مخلوق، منه بدأ ومنه خرج وإليه يعود، منه بدأ ومنه خرج، أي تكلم الله سبحانه وتعالى به على الحقيقة، فهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وسمعه الملك الكريم ذو المكانة وذو الوجاهة عند الله سبحانه وتعالى، المطاع في الملك في الملأ الأعلى جبريل عليه السلام، سمعه من الله وتلاه على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سمعه وقلبه، كما قال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. باللسان العربي الشامل الكامل، ليكون واضحا بينا ظاهرا قاطعا للعذر، مقيما للحجة، دليلا على المحجة، كما قال جل وعلا: حاميم والكتاب المبين، أي الكتاب البين الجلي الواضح. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه، أي إنا أنزلناه قرآنا عربيا فصيحا واضحا لعلكم تعقلون، أي لعلكم تتفهمونه وتتدبرونه. وإنه في أم الكتاب لدينا، وإنه أي القرآن في أم الكتاب، أي في اللوح المحفوظ، لدينا لعلي حكيم، أي ذو شرف وذو مكانة، محكم بريء من الزيغ واللبس. وفي هذا بيان لشرف القرآن في الملأ الأعلى، نوه بشرفه ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض. لأن الخطاب موجه إليهم، كما قال جل وعلا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال جل وعلا في صحف مكرم: كلا إنه تذكرة. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فهذا القرآن العظيم هو في اللوح المحفوظ، ومن هذا أخذ العلماء أن المحدث لا يمس المصحف، لأن الملائكة تعظم الصحائف التي فيها اشتملت على كتاب الله عز وجل في الملأ الأعلى، وأهل الأرض أولى وأحرى بتعظيمه. لما نزل الوحي على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طردت الشياطين من مقاعدها، وحرست السماء من أرجائها صيانة للوحي كما في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وكما قال جل وعلا: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فالله خلق هذه الكواكب وهذه الشهب وهذه النجوم لحكم عظيمة، منها أنها زينة للسماء وهداية للمسافرين والسائرين ورجوما للشياطين، كما قال جل وعلا: إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا شك فيه ولا ارتياب ولا اختلاف فيه ولا اضطراب، لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان، الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان، هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان، هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان. جعله الله في دجى الظلام نورا ساطعا، وفي سدف الشبه شهابا لامعا، وفي مظلة المسالك نورا هاديا، وإلى طريق الخير والحق والتقوى حاديا. هو العصمة الواقية والنعمة الباقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة، بهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل مقول، أعجزت الفصحاء معارضته، وأعيت الأنباء مناهضته، وأخرست البلغاء مشاكلته. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فيه قصص باهرة ومواعظ زاجرة وأمثال سائرة وحكم زاهرة وأدلة على التوحيد ظاهرة، أندى على الأكباد من قطر الندى، وألذ في الأجفان من سنة الكرى، وهو الروح إلى حياة الأبد، ولولا الروح لمات الجسد. سماه الله روحا، فقال جل وعلا: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وسماه الله نورا، قال جل وعلا وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال جل وعلا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقال جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، وهو الهدى والرحمة. قال جل وعلا وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، وهو أحسن الحديث وأفضل الكلام. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وهو الكفاية. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات، هو الحجة والدعوة والدليل والمدلول عليه، وهو الدعوة، وهو البينة على الدعوة، وهو الشاهد والمشهود به، وهو الحكم والفصل، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم، هو البيان، هو الذكر الحكيم، هو التفصيل فاقنع به في كل منبهم، هو البصائر والذكرى لمدكر، هو المواعظ والبشرى لغير عمي، هو المنزل نورا بينا وهدى، وهو الشفاء لما في القلب من سقم، لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم، أما على من تولى عنه فهو عمل لكونه عن هداه المستنير عمي، فمن يقمه يكن يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم، كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم. يقول حذيفة بن اليمان لعامر بن مطر كيف أنت إذا أخذ الناس طريقا وأخذ القرآن طريقا، مع أيهما تكون؟ قال أكون مع القرآن وأحيا مع القرآن وأموت مع القرآن. ويقول جندب بن عبد الله البجلي في وصيته لأهل البصرة عليكم بالقرآن فإنه هدى النهار ونور الليل المظلم، فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة، فإن عرض بلاء فقدموا أموالكم دون دينكم، فإن تجاوزها البلاء فقدموا دماءكم دون دينكم، فإن المحروم من حرم دينه، وإن المسلوب من سلب دينه، وإنه لا فقر بعد الجنة ولا غنى بعد النار. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى إن كتابنا القرآن لهو مفجر العلوم ومنبعها ودائرة شمسها ومطلعها. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قد تقرر أن القرآن هو كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر، لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه، وكل هذا لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه لأنه معلوم من دين الأمة، ولزم ضرورة من رام الاطلاع على كليات الشريعة ومقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره وجليسه، وأن يجعله أنيسه، أن يتخذه سميره وأنيسه، وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي نظرا وعملا، لا اقتصارا على أحدهما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النواس بن سمعان: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحجان عن أصحابهما. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله أهلين من الناس. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وجاء في حديث بريدة بن الحصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبر. فيقول له: هل عرفتني؟ فيقول له: لا، ومن أنت؟ قال: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل رجل من وراء تجارته، وإنك من وراء كل تجارة. فيلبس تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم بهما أهل الدنيا، فيقولان: من أين كسينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فلا يزال في صعود ما كان يقرأ هذا أو ترتيلا. ولا بد أن يتحقق الإخلاص لحصول الانتفاع بكتاب الله عز وجل، فلا يمكن الانتفاع بكتاب الله عز وجل إلا بإخلاص النية لله في قراءته، في تلاوته، في تعلمه، في تدبره، عند الخشوع عند تلاوته، عند العمل بأوامره، كل ذلك لا بد فيه من الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وفيه قوم يقرؤون القرآن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. ومر عمران بن حسين على رجل يقرأ القرآن يسأل به الناس ويطلب منهم الرزق، فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس، وفي حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعلموا القرآن واسألوا الله به الجنة. فإنه سيجيء قوم يتعلمون القرآن يسألون به الدنيا، ويتعلموا القرآن ثلاثة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يتعلم القرآن ثلاثة، رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله. أخرجه أبو عبيد في الفضائل وله شواهد. فلا بد من إخلاص النية لله عز وجل. ومن هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم كتاب الله عز وجل، كما قال جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا. وقال عز وجل: ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه علم أهل الصفة، كان يعلمهم الكتاب والقرآن، فأهداه رجل منهم قوسا، فقال قوس: هي ليست بمال، وأرمي بها في سبيل الله، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ذلك وسأله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هي جمرة بين كتفيك، تقلدتها أو تعلقتها؟ وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الرقية: إن أولى ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولكن ينبغي أن لا يأخذ الإنسان إلا إذا احتاج إلى ذلك، وأن يخلص النية لله عز وجل في تعلم كتاب الله وفي تعليمه. فلا تدبر ولا انتفاع ولا اتعاظ ولا اعتبار إلا بإخلاص النية لله عز وجل. كما أنه لا تدبر إلا بتعلم كتاب الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة رضي الله عنه: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. يقول الإمام الشافعي، يقول المزني: سمعت الشافعي يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم ينفعه علمه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. كم رفع القرآن من وضيع، وعبد ومولى، وفقير وحقير. من تعلم القرآن عظمت قيمته. عبد الرحمن بن أبزة كان مولا لنافع بن عبد الحارث، وكان واليا على مكة في عهد عمر رضي الله عنه، كان مولا من الموالي. وخرج نافع إلى عسفان يستقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي، أي على أهل مكة؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولا من موالينا. قال استخلفت عليهم مولا، أي استخلفت على سادات قريش مولا؟ قال إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين كما في صحيح مسلم. وكان أبو العالية الإمام الحافظ مولا لامرأة، فكان يقول كان ابن عباس رضي الله عنهما يرفعني على السرير وقريش أسفل السرير، أي سرير الإمرة لما تولى في عهد علي رضي الله عنه. قال فتغامزت بقريش، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذلك العلم يزيد الشريف تشريفا ويضع المملوك على الأشرق. مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم وعنه فكاشف كل من عنده فهم، ففيه جلاء للقلوب عن العمى وعون على الدين الذي أمره حتم. وأشرف العلوم علم الكتاب وعلم السنة. وتعلم كتاب الله يكون من ثلاثة أوجه، أولها ضبط لفظه، وثانيها ضبط حفظه، وثالثها فهم معناه. وضبط اللفظ عن طريق التلقي، تلقي القراءة المجودة المتقنة من الحذاق وأهل الأداء وأهل التحقيق الماهرين العارفين بأحكام التلاوة والتجويد، وذلك له أثر عميق في تدبر كتاب الله عز وجل. لأن تجويد الحروف ومعرفة الوقوف له أثر ظاهر في معرفة معاني كتاب الله عز وجل، فإن اللحن الجلي والوقف القبيح يغير المبنى ويفسد المعنى. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرآن سنة، القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول. وقال مالك بن أنس القراءة سنة تؤخذ من أفواه الرجال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال وسماني؟ قال وسماك. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه، وحق له ذلك، فإنها منقبة عظيمة لم تحصل لأحد من البشر سوى أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وقد اختلف العلماء في الحكمة من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بن كعب، ونص النووي وأبو عبيد أن ذلك ليكون لتقتدي الأمة أو لتستنى الأمة بذلك فتأخذ القراءة على أهل الإتقان والفضل، وليكون عرض القرآن سنة. فالقراءة المجودة تطرب المسامع وتأخذ من القلوب بالمجامع، ولذلك نص العلماء على أنه لا يؤخذ القرآن من لا يؤخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. الذي تعلم على المصحف والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. ولكن ينبغي أن نحذر من التكلف والتعسف، ومن التنطع، ومن التمطيط، ومن المبالغة في تحقيق الأداء، فإن التكلف في ذلك يجعل همة القارئ تنصرف إلى تجويد الحروف وتقويمها عن تدبر معاني القرآن الكريم وعن الخشوع عند تلاوته، وهذا مما ذمه أهل العلم كابن الجزري وغيره والإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فعلي على القارئ أن يسلك سبيل القراءة السهلة الحلوة العذبة اللطيفة التي لا تعسف فيها ولا تكلف ولا تنطع ولا تعمق. والثاني ضبط حفظه، ضبط الحفظ أيضا مما يعين على تدبر القرآن. حفظ القرآن ليس بواجب عيني، لكنه فضيلة عظيمة. قال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي الحافظ. في رواية: إنما مثل حافظ القرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع في غزوة قتلى أحد الرجل والرجلين في القبر الواحد، فيسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهم قدمه في اللحد ثم قال: أنا شهيد على هؤلاء. وكان سفيان يسمى المصحف، سفيان الثوري، كان سفيان الثوري يسمى المصحف لشدة إتقانه وحفظه. فحفظ القرآن منقبة عظيمة. يقول الإمام النووي: كان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ القرآن. وقال ابن جماعة في أدب طالب العلم: أن يبتدئ بكتاب الله عز وجل فيتقنه حفظا، ثم يجتهد في إتقان تفسيره وسائر علومه، لأنه أصل العلوم وأمها وأهمها. لأنه أصل العلوم وأمها وأهمها. والقراءة عن ظهر قلب لها أثر في النفس وأثر في تدبر كتاب الله عز وجل. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بحفظ كتاب الله عز وجل. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل من حفظه وحمله واستذكره وتعاهده وصانه عن النسيان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. فالواجب علينا العناية بذلك وتعاهد كتاب الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. واستذكروا القرآن فله أشد تفلتا من صدور الرجال من النعم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن تركها ذهبت. ويقول أبو العالية: إنا كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل كتاب الله عز وجل ثم ينام عنه حتى ينساه. وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى: في من نسي كتاب الله عز وجل كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. وقال بعض السلف: ما زال السلف يرهبون من نسيان كتاب الله عز وجل بعد حفظه، لأنه من النقص. فإذا كان النسيان عن تفريط وإهمال حتى صار لا يستعيد حفظه الأول إلا بمشقة بالغة، فكأنه نسيه بالكلية، فهذا مذموم ومحروم. وأما إذا كان النسيان عن سوء في الذاكرة، ضعف في الذاكرة، أو كبر سن، أو بانشغال لا انفكاك عنه، فإن ذلك لا حرج فيه والحمد لله. وكذلك السهو الطارئ أو النسيان الطارئ أو العارض، بحيث إذا راجع مراجعة سهلة أو ذكر أو سمع فإنه يستذكر، فإن هذا أيضا لا حرج فيه، كما قال جل وعلا: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقرأ سورة من الليل فقال رحمه الله: لقد أذكرني آية كذا وكذا من سورة كذا وكذا أنسيتها. والثالث فهم معناه، وهذا من أعظم الطرق في تدبر كتاب الله عز وجل، فهم المعنى. فهم معاني كتاب الله ومعرفة التأويل والتفسير أعظم باب لتدبره، لأن أشرف العلوم علم الكتاب وأشرف الفهوم فهم الكتاب. قال بعض أهل العلم: ومن لم يكن له علم ولا فهم ولا تدبر ولا تقوى كيف يلتذ بقراءة القرآن الكريم؟ ولذلك قال في قوله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الحكمة قال مجاهد هي الفهم والإصابة في القرآن، وقال مقاتل هي العلم بالقرآن، وقال ابن عباس هي معرفة القرآن فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره. يقول مجاهد رحمه الله تعالى عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أوقفه عند كل آية أسأله فيما نزلت وأين كانت. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله عز وجل إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت، ولو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لأتيته. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد عشت دهرا طويلا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيعلم حلالها وحرامها وما ينبغي له وما ينبغي أن يقف عنده منها. ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم الإيمان قبل القرآن، يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يقرأه من فاتحته إلى خاتمته لا يعرف زاجره ولا آمره، ولا ينبغي ما يقف ولا ما يجب عليه أن يقف عنده، ينثره نثر الدقل كما أخرجه البيهقي. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى إن هذا القرآن قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله ولم يأخذوا الأمر من أوله. يقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما تدبره إلا باتباعه والعمل به. يقول أحدهم قرأت القرآن لم أسقط منه حرفا، قرأت القرآن من أوله إلى آخره لم أسقط منه حرفا، والله لقد أسقطه كله بقلة العمل. لا يرى القرآن له في خلق ولا عمل. يقول أحدهم قرأت سورة كذا في نفس واحد، والله ما هؤلاء بالقراء ولا الحكماء ولا العلماء ولا الورعة، متى كان العلماء مثل هؤلاء. ثم قال لا كثر الله في الناس أمثاله. وفهم معاني كتاب الله ومعرفة تأويله وتفسيره لا يكون إلا بتلقي ذلك بملازمة العلماء ومدارستهم ومكاشفتهم ومفاتشتهم عن كتاب الله عز وجل، كذلك بالرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن كثير، تفسير الإمام الطبري وغيرها من التفاسير المعتمدة. وأفضل التفسير تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم تجد فتفسير القرآن بالسنة، لأن السنة شارحة للقرآن ومبينة له. فإن لم تجد ففي أقوال الصحابة، وأعظمهم أعلمهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وكذلك عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تجد ففي أقوال التابعين كمجاهد بن جبر وسعيد بن جبير والحسن البصري وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن أبي رباح وغيرهم من أئمة السلف الصالحين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر حياته وهو الإمام الحافظ المتقن المجاهد، يقول في آخر حياته وهو في السجن: ولقد ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معرفة معاني القرآن. إذا كان ابن تيمية يقول هذا فماذا نقول نحن؟ ولقد ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معرفة معاني القرآن. فالواجب علينا جميعا أن نعتني بذلك، ثم الإكثار من تلاوة القرآن له أثر عظيم في تدبر كتاب الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقول جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بعض أهل العلم يسمي هذه الآية آية القراء العالمين العاملين، آية القراء العالمين العاملين. لما حضرت الوفاة عبد الله بن إدريس شيخ الإسلام بكت ابنته فقال لها: يا بنية لا تبكين في بيت ختمت فيه القرآن 4000 ختمة. وسئلت أخت مالك بن أنس: ماذا كان شغل مالك في بيته؟ قالت: كان شغله المصحف والتلاوة. كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقوم الليل كل ليلة بنصف القرآن أو ثلث القرآن في السحر، وكان يختم ثالث كل ليلة في السحر. والترتيل له أثر عميق في معرفة فهم معاني القرآن العظيم، كما قال جل وعلا: ورتلناه ترتيلا. قال ابن كثير: في معنى ذلك ورتل القرآن، في معنى ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على مهل ليكون أدعى للفهم، اقرأه على مهل ليكون أدعى للفهم. وقال جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قال بعض أهل العلم: بعضه إثر بعض على تأودة أو في تأودة، فينبغي للقارئ أن يقرأ مرتلا مترسلا متمهلا ليكون أدعى إلى معرفة معاني كتاب الله عز وجل. ولذلك يقول الإمام القرطبي: لا تدبر مع الهذ، لا تدبر مع الهذ. وقد نعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فافتتح البقرة فقلت: يركع عند 100، فمضى، فقلت: يصلي بها، فمضى، فقلت: يركع بها، فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة: يقرأ مترسلا إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. ما مع طول هذه القراءة سورة البقرة كاملة وسورة النساء كاملة وسورة آل عمران كاملة، ومع ذلك يقرأ مترسلا صلى الله عليه وسلم. إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ عليه الصلاة والسلام. وبلغ من كمال تدبره وتفكره في كتاب ربه واستحضاره لمعانيه وتعظيمه لخالقه المتكلم به أن قام ليلة واحدة بآية يرددها حتى أصبح، كما في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بآية يرددها حتى أصبح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويقول عمير بن عبيد لعائشة رضي الله عنها: خبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتت ثم قالت: في ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، قالت: في ليلة من الليالي قال يا عائشة: ذريني الليلة أتعبد لربي، ذريني الليلة أتعبد لربي. فقالت: يا رسول الله، إني لأحب قربك وأحب ما سرك. فتطهر ثم صلى فبكى، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فوجده يبكي، فقال: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي اليوم آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. هكذا حال الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قال جل وعلا: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين. وقال جل وعلا في وصف أهل العلم: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يقول الليث: من أوتي علما لا يبكيه لخليق أن يكون قد أوتي علما لا ينفعه. وتلا هذه الآية الكريمة. فمن كان يشكو قسوة قلبه وضعف إيمانه وسوء خلقه وسلوكه وتفريطه في أمر الله لا علاج إلا بكتاب الله عز وجل. يؤذن ولا ومما له أثر في تدبر كتاب الله عز وجل استماع تلاوة القرآن. فإن استماع التلاوة تلهب المشاعر وتحرك أوتار القلب، قال جل وعلا لموسى فاستمع لما يوحى، قال جل وعلا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاستمع تلاوته. ومما له أثر في تدبر كتاب الله عز وجل استماع القرآن العظيم من الأصوات الندية المؤثرة الخاشعة. قال جل وعلا لموسى فاستمع لما يوحى، وقال جل وعلا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاستمع تلاوته. يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه يحكي عن نفسه قبل إسلامه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب فكاد قلبي أن يطير. فللقرآن العظيم سلطان عظيم على القلوب وعلى النفوس، ولهذا تواصى أهل الكفر والجحود والإعراض بعدم سماع كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، أي لا تطيعوا لهذا القرآن ولا تصغوا لقارئه والغوا فيه، أي بالمكاء والصفير والصراخ واللغط، والهوى عنه بالأشعار والأسمار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أبو جهل يقول: إذا قرأ محمد صلى الله عليه وسلم فصيحوا في وجهه والغوا فيه لعلكم تغلبون، أي لعلكم تغلبون محمدا على قراءته فلا يستميل القلوب بها. ولذلك في قوله عز وجل: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: كانوا إذا تلي عليهم القرآن يكثرون اللغط والكلام حتى لا يستمعوا له، وذلك من هجرانه، وترك الإيمان به من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو غناء أو لهو من هجرانه. وهكذا حال الكفرة المعرضين، كانوا يستكبرون ويعرضون ويجحدون ويتواصون على ذلك، فجحدوه وأنكروه وعاندوه وعادوا من يتلوه. كما قال جل وعلا: وهم ينهون عنه وينأون عنه. قال قتادة: ينهون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهون عن القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتباعدون عنه، فجمعوا بين النهي وبين النأي. قال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، أي الكراهية للقرآن، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي يكادون يبطشون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وقال جل وعلا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، أي القرآن، أي ينظرون إليك نظرا ملؤه البغضاء والكراهية لك وللقرآن، حتى يكادوا أن يزلقوك، أن يسقطوك على الأرض، ويقولون إنه لمجنون. وقال جل وعلا: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم قد كانت آيتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. مستكبرين به أي بالحرم، كانوا يفخرون بالحرم وكانوا يقولون لا يظهر علينا أحد في الحرم. سامرا كانوا يسمرون عند البيت. سامرا تهجرون أي تذكرون النبي عليه الصلاة والسلام بالهجر، وهو الكلام القبيح السيء. كانوا يذكرون رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا يذكرون القرآن بالكلام البذيء السيء، وكانوا يهجرون القرآن ويهجرون النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا معلم مجنون، أي أنه يعلمه هذا القرآن الكهنة والسحرة والشياطين، وما هو برسول بل هو مجنون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال جل وعلا: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وقال جل وعلا: وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. وقال جل وعلا: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. كان هناك غلام أعجمي نصراني، وكان بياعا عند الصفا، وكان لا يعرف العربية إلا كلمات يسيرة يرد بها الخطاب والجواب. ولربما كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنما يعلم محمدا ما يتلو عليكم هذا الغلام الأعجمي. فقال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي اللسان الذي يشيرون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. أي كيف يعلم من لا يعرف العربية من جاء بهذا القرآن العظيم في بلاغته وفصاحته وجزالته وبراعته وفخامته وإفادته وجلالته؟ هذا لا يقوله العقلاء. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. ولذلك عاب الله عليهم فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك قيل للفضل بن حسين: هل تجد في كتاب الله عز وجل من جهل شيئا عاداه؟ فقال: نعم، في موضعين، في قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قال القرطبي رحمه الله: أي كذبوا بما لم يعرفوا تأويله وتفسيره. والآية الأخرى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فقوله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن، الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري بقصد التوبيخ والتعجب، توبيخ هؤلاء المشركين والكفرة والتعجب من حالهم. والمعنى والفاء هنا للتفريع، للتفريع عن الكلام المتقدم عن حال هؤلاء المنافقين والكفرة والمشركين. والمعنى: كيف تنكرون صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم لم تنظروا في دلائلها، ولم تنظروا في براهينها، ولم تنظروا في حججها وبيناتها وآياتها، ومن ذلك كتاب الله عز وجل؟ كيف تصرون على إنكار نبوة نبينا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن بين أيديكم؟ أفلا تتدبرونه وتتأملونه قبل الإنكار والجحود والإعراض والاستكبار؟ ولو تأملوا كتاب الله عز وجل حق التأمل وتدبروه حق التدبر لعلموا لوجدوه أمارة قاطعة وحجة ساطعة على صحة نبوة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحة وأن هذا القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق وأنه من عند الله سبحانه. ولو نظروا في تفاصيل القرآن الكريم ونظروا في مبانيه ومعانيه وأسراره وأخباره لوجدوا ألفاظه مؤتلفة ومبانيه متسقة وأحكامه متفقة، ولوجدوا أخباره غاية في الصدق والمطابقة وغاية في الجزالة والبلاغة والفصاحة، لا تفاوت في مبانيه ولا اضطراب في معانيه، يسطع نوره ويظهر برهانه. فقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن، قبل الإنكار والاستكبار. ولذلك قال جل وعلا: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، وما يجحد بآياتنا إلا الفاسقون، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ولذلك ما كفر من كفر، وجحد من جحد، وابتدع من ابتدع، وفسق من فسق، وانحرف من حرف من انحرف، إلا بترك تدبر كتاب الله عز وجل. ولذلك يقول الإمام أحمد: لو تدبر إنسان القرآن لوجد فيه ما يرد على كل مبتدع بدعته. لو تدبر إنسان القرآن لوجد فيه ما يرد على كل مبتدع بدعته. ولذلك القرآن، فالقرآن تذكرة وتبصرة وموعظة، ولكن لمن أراد الانتفاع به. قال جل وعلا: كلا إنه تذكرة، أي حقا إن القرآن لموعظة، فمن شاء ذكره، أي فمن شاء اتعظ به. وقال جل وعلا: صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. والقرآن ذي الذكر، أي حقا إن القرآن لتذكرة لمن يتذكر وعبرة لمن يعتبر، ولكن الذين كفروا في عزة وشقاق. في عزة أي في استكبار عنه وحمية، وشقاق أي في مخالفة ومفارقة ومعاندة لكتاب الله عز وجل. ولذلك يقول سفيان: لا يوجد آية أشد علي من قوله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وإنما إقامتها بتفهمها وتدبرها والعمل بها. ولذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء فقال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله، وكيف يختلس منا ونحن نقرأ القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. قال: فكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ قال المبارفوري رحمه الله تعالى: فكما لم تفدهم قراءتهما مع عدم العمل بهما فكذلك أنتم. ولذلك قال الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد واجتهاد وإخلاص. وقال جل وعلا: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أي تذكروا وتفهموا وتدبروا ما فيه لعلكم تعقلون، وفي الآية الأخرى لعلكم تتقون. وما أمروا به أمرنا به. ولذلك قال جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال الشعبي رحمه الله تعالى: كان بين أيديهم يقرؤونه ولكنهم نبذوا العمل به. ولذلك يقول سفيان بن عيينة: أدرجوه في الحرير والديباج، وحلوه بالذهب والفضة، ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه، فذلك النبذ. ولذلك يقول بعض أهل العلم: لو صلح أهل القرآن لصلح الناس، لو صلح أهل القرآن لصلح الناس، والقرآن حجة لك أو عليك. ولعلي أختم لأنه لم يبقى إلا 5 دقائق بأبيات الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في ألفيته في فضل كتاب الله عز وجل والثناء عليه. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا، وقارئه المرضي قر مثاله، كالترجح عليه مريحا وموكلا، هو المرتضى أبما إذا كان أمة، ويممه ظل الرزانة قنقلا. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته، من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لخليله، وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. ويقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع، فيه وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل بصحيحه. فلا شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأحرى في فوزه ونجاته من تدبر كتاب الله عز وجل، وتأمل معانيه، وجمع الفكر عليه، نظرا ودراسة وسؤالا وعلما وتعلما وتعليما، يورث الاتعاظ به والاعتبار به والعمل بما فيه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات الخلود. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وعلمنا منه ما جهلنا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعلنا من التالين له، اللهم اجعلنا من العاملين به، اللهم اجعلنا من العالمين به يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من التالين العاملين العالمين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من التالين العالمين العاملين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن انشغل به يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته يا كريم يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا عظة وتذكرة وموعظة وتبصرة يا كريم. اللهم انقلنا به من الضلالة إلى الهدى، اللهم انقلنا به من الضلالة وإلى الهدى، اللهم انقلنا به من الضلالة إلى الهدى، ومن البدعة إلى السنة، ومن البدعة إلى السنة، ومن كل شر إلى كل خير يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.